الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا زال حديثنا موصولا عن جيل التمكين مواصفاته وكيف السبيل إليه. إن الذين يجدون التغيير من قمة الهرم لن يصلوا إلى شيء. التغيير لا يكون إلا من قاعدة الهرم التي تفرز لنا القمة. ماذا يغني عن رجل وصل إلى قمة الهرم وهو يتأمر على أناس ليس لهم ولاء للإسلام؟ قد يقهرون لكنك لا تستطيع أن تجبرهم على الولاء للإسلام، على محبة الإسلام. قال رجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لماذا كثرت الفتن في عهدك ولم تكن كذلك في عهد عمر؟ قال: لأن عمر كان أميرا على مثلي وأنا أمير على مثلك. فأشار إلى النوعية، فرد أمير على مثله وأنا أمير على مثلك. ماذا يغني؟ لو أن رجلا وصل الآن إلى قمة الهرم أيستطيع أن يحكم هؤلاء الذين كتب أحدهم في الشهر الماضي تحت عنوان: هل النبي صلى الله عليه وسلم مات بالزائدة الدودية؟ يعرض شخص الرسول عليه الصلاة والسلام التشريع والكلام والأخذ والرد، فتزول الهيبة والاحترام على أيام. أو مثلا رجل يكتب مقال يستنكر فيه صحيح، مقال استنكاري. امرأة تقول لرجل لعاشقها: وأنا بين أحضانك كأنني زرت قبر رسول. هو كاتب مقال يستنكر، يقول لي: كيف يكون هذا الكلام في مسرحية أو في فيلم؟ ولكن هل تم معاقبة القائل حتى نعرف ان الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب الجناب العالي له من ينصره ويغار عليه؟ هؤلاء ما وصلوا الى ما قالوا طفرة، لتغاوي الاعتداءات الآزمة بتتكرر ولا نكير ولا احد عاقب. فوصلوا الى هذا. اذا وصل الامر الى تشريح جثة الرسول عليه الصلاة والسلام على صفحات الجواد والمجلات، خلاص غدا يكفر جهارا نهارا. هذا الاسبوع بيتكلموا عن النعجة ذل اللي هو اخذوا الخلية الحية بلا رحم وعملوا نعجة. يقولون في الجرائد والمجلات هذا اعظم من ولادة المسيح. تصور اعظم من ولادة المسيح معناها ببساطة ان العباد فعلوا ما عجز الله عنه. هي اللي معنى الكلام لما اقول انسان من الخلية الحية يخرج نعجة وهذا اعظم من ولادة المسيح من غير اب، ويقال هذا الكلام على صفحات الجرائد والمجلات، ولا احد يلتفت الى هذه القرآن العظيمة التي تقدح في الله عز وجل وتقدح في كتابه وفي ديننا كله. لو جاء رجل على قمة الهرم اراد ان يحكم هؤلاء ينتصر بهم؟ لا ينتصر بهم ابدا، قد يسكت لما يرى بارقة السيف ويعلم انه اذا تكلم عوقب وقتل او عجر وسجن، لكن لا يكون ولاؤه للاسلام. اننا نريد جيلا يحب الله ورسوله، لا ننتصر الا بامثال هؤلاء، بل يرفرف عليه الاسلام. جيل التمكين يحتاج الى وقت. اننا نرزح تحت قرون متطاولة من الفوضى، فانت تحتاج الى قرن على الاقل ان لم يكن قرون حتى تصل الى الاستقامة. فالذين يستعجلون ويقول الطريق طويل، لو بدأنا التغيير من قاعدة الهرم الطريق طويل، هؤلاء لن يصلوا الى شيء ابدا. كلمة التوحيد التي ينطقها الناس يغفلون عن كلمة فيها هم يقولونها، ولو حققوها لحققوا الكلمة. يقول القائل منا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما معنى قول القائل أشهد؟ لو حقق معنى هذه الكلمة استقام له الفهم، استقامت له الكلمة كلها. الشهادة من المشاهدة من الرؤية. أشهد أن لا إله إلا الله يعني أراه، وهي ضد الغيب. قال تعالى عالم الغيب والشهادة، الغيب ضد الشهادة. فإذا اعتقد القائل في كلمة أشهد وحققها فعلا وقصدها لما نطق بها، يعني أرى الله. ترى لو كان يعتقد فعلا أنه يرى الله تبارك وتعالى، أيقوم قلبه على معصية الله؟ لا يقوى أبدا. وفي الحديث الذي قواه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل لما قال له أوصني، قال أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك. لا يستطيع الإنسان أن يقيم على معصية يراه رجل صالح أو طالح، بل إذا أراد المعصية أغلق الباب وأغلق النافلة واطمأن على المداخل والمخارج وظن أن لا أحد يراه. وصيك أن تستحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قوم. لا تستطيع أن تظهر سخيمتك أمامه أبدا. نقل المعاني المجردة إلى باب الحفظ تكرر في القرآن وفي السنة. الضلال والهدى معاني. قال الله عز وجل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، والبيع والشراء حفظ شيء محدود. فنقل المعنى الى غير الحس مقصود حتى يتم التصور. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا. ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا. فنقل الرضا الذي هو من المعاني الى باب الحس. فانت لما تقول اشهد يعني اراه، ولما كان متعذرا عليك ان تراه انزل درجه فهو يراه. هذه الدرجة التي لا تنتهى هي قمة الإسلام كله، هي الإحسان. رغم نزولك درجة إلى أنك لما نزلت كنت على قمة الدين، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. هذا إذا نزلت. فكيف إذا بقيت على أصل الكلمة مع أن نزولك كنت على قمة الإسلام تحقيق باب الإحسان أن الله يراك؟ ولذلك لما قال الله عز وجل في الحديث الإلهي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، مع أن الصوم لابن آدم أيضا بدليل أنه إذا لم يصم عوقب، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا الصوم بالذات له؟ لأنه في تحقيق مرتبة الإحسان. قد يرى المرء في صلاته، يأتي المسجد ليراه الناس، ويخشع في صلاته ليراه الناس، لكن صائم في رمضان الباب مغلق عليه، يكاد يموت من العطش أمامه الثلاجة والماء البارد، يمسك الزجاجة لكن لا يستطيع أن ينجو، برغم أنه وحده لا يستطيع أحد أن يرائي في الصوم أبدا. فلما كان الصوم تحقيقا لمرتبة الإحسان قال الله عز وجل: هو لي وأنا أجزي به. إذهان الجزاء دلالة على التعظيم. الصيام تحقيق لمرتبة الإحسان أن الله يراك. فكيف إذا حققت معنى الكلمة أشهد أراه بعيني؟ فإذا كنت تعتقد فعلا أنك تراه لا تقيم على معصيته طرفة عين. هو ده معنى كلمة أشهد. وأشهد أن محمد رسول الله معناها إذا وصلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر نفسك واقفا أمامه وهو يشافهك، هو الذي يأمرك ليس الناقل. أنا إذا نقلت لك حديثا صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام فبادرت إلى الامتثال، أنت لا تطيعني، إنما أنت تطيع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل إذا وصلك حديث اعتقدت واستحضرت بقلبك أنك واقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام قال لك افعل كذا؟ وما أجمل ما قاله السبكي الكبير علي بن عبد الكافي رحمه الله في جزء له لطيف اسمه بيان قول الإمام المطلبي الشافعي، يعني إذا صح الحديث فهو منهري. سئل: إذا وصل الإنسان، إذا وقف الإنسان على حديث يخالف مذهبه، هو مذهب الشافعي المشهور في المذهب لا تفعل، وجاءه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم افعل، فإذا تلك الصورة هكذا ماذا يفعل؟ أيطيع الحديث ولا المذهب؟ فقال: ليفرض أحدكم نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لا تفعل كذا أو افعل كذا، أيحل له خلافه؟ هي دي معنى أشهد أن محمد رسول الله. كيف يقوى قلبك على مخالفة أمره إذا وصلك الأمر؟ هب أنك أمامه الآن، وجد أول ما رأت قال اذهب فطلق امرأتك وانتفي من ولدك واخرج من مالك. أنت ماذا تفعل؟ تقول له لا؟ أريدك أن تحقق هذا المشهد الآن، الآن أنت وجعه الآن رفعت الظلم أمامك، طلق امرأتك التي تحبها ولك منها أولاد، لك منها أولاد. كم من الناس الذين يأكلون الربا ويأخذون الرشاوى ويقول عندي أولاد، مع وضوح الآيات وضوح الأحاديث. قال لك طلق امرأتك وانتهي من ولدك واخرج من مالك، وهذا من أعظم المصائب. فماذا تفعل؟ تقول له لا؟ ما أظنك تقوى أبدا أبدا إذا كنت واقفا أمامه. فما بالك وقد وصلك ما هو أدنى من ذلك بألف درجة، تلبس خاتم الذهب أو جملة الذهب وبإمكانك أن تنزعها ولا يضرك، وقيل لك هذا حرام لا يحل لك لبسه، فماذا فعلت؟ بقيت الدبلة في يدك وبقي الخاتم في يدك. هو ده تحقيق أشهد؟ هذا تحقيق أشهد أن محمد رسول الله؟ أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى في يد رجل خاتما من الذهب فنزعه من يده نزعا شديدا وطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار نضعها في يده. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فارق المجلس وقال الصحابة أيضا من المجلس، فذكره بعض الحاضرين أن يأخذ خاتمه، قال خذ خاتمك انتفع به. فماذا يقول الرجل؟ قال ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله، قرارنا على الأرض لا تمتد يدي إليه. هو لا أشهده، هذا هو معنى أشهده، أي أنني إذا وصلني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أتوهم أنني واقف أمامه. كيف يكون وقع كلامه علي؟ هذا هو الجيل المنشود الذي نريده، هذا هو جيل التمكين. لو 100 رجل على طراز الصحابة لفتحوا القلب، 100 رجل، لكن على طراز هؤلاء جيل التمكين، مواصفاته ما مواصفاته وما هو السبيل إليه؟ البيئة المسلمة تؤثر في الساكنين فيها حتى لو كانوا من الكفار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربك من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، واحد يسلسل ويجر إلى الجنة. تتعجب الصحابة كيف يسلسل ويجر إلى الجنة والكل يطمع في الجنة، ولو فتحت أبوابها لدخل البطالون قبل المؤمنين. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة في السلاسل هم الأسرى الذين أسلموا بسلاسل الحرب، وقعوا أسرى بعد الحرب، فجيء بهم مسلسلين في العبودية وفي الرق إلى بلاد الإسلام. فلما رأوا الإسلام ورأوا سلوك المسلمين أسلموا، فكان إسلامهم الأول بالسلاسل. لو في بيئة مسلمة لو نزل رجل كافر في اي مسار من مسارات البلاد الاسلاميه لما وجد فرقا بينه وبين البلاد الكافره. لو نزل في شوارع البلاد التي تنتمي الى الاسلام ما وجد كبير فرق بينها وبين البلاد التي يظللها الكفر. نريد ارجاع الحاله الاسلاميه مره اخرى. الامام العجلي رحمه الله روى في كتاب الثقات في ترجمة الحسن بن صالح بن حيي رحمه الله أنه باع جارية له، فلما ذهبت الجارية إلى البيت الجديد استيقظت في نصف الليل وصارت تنادي على أهل البيت: يا أهل البيت الصلاة الصلاة. فقاموا وقالوا لها: أذن للفجر. فقالت لهم: ولا تصلون إلا الفجر؟ قالوا: نعم. فلما أصبحت ذهبت إلى الحسن وقالت: ردني إليه، إنك بعتني إلى قوم سوء لا يقومون الليل. هذه جارية، جارية لكن تربت في بيت الحسن. كيف كان بيت الحسن ابن صالح؟ حسن بن صالح له اخ توأم ولد بعده بدقيق او بخمس دقائق، اسمه علي. هو الحسن بن صالح ذا علي بن صالح، وكان علي اوثق الرجلين وافضلهما في الحديث والروايه والضبط. الحسن وعلي والام، فكان هؤلاء الثلاثة يقسمون الليل ثلاثة أجزاء. الأم تقوم ثلث وتوقظ الحاكم، يقوم ثلث ويوقظ عليه، فيقوم الثلث الباقي. فلما ماتت الأم صار علي يصلي نصف الليل والحسن يصلي نصف الآخر. فلما مات الحسن قام علي بالليل كله. بيت بهذه المسألة تتربى فيه الجارية، كيف لا تكون هذا الكلام؟ جيل التمكين له ثلاثة وكائن: الأب والأم والولد اللي هو الثمرة. أي حضارة أو أي زرع لا يقوم إلا بثلاثة أشياء: خصوبة الأرض، عذوبة الماء، مهارة الأيدي العاملة. وبقدر الخلل في واحد منها يكون الخلل في الزرع. ولا خلاف بين الناس جميعا أن أجل غراس يغرس هو الإنسان. قال الله عز وجل: والله أنبتكم من الأرض نباتا. أجل غراس هو غراس الإنسان، وأجل ما يغرسه المرء منا هو الإنسان. الأرض البور لا سعر لها في الواقع، ومع ذلك فأكثر المسلمين تزوج من أراضي بور لا قيمة لها. أرض الخصبة أغلى ثمنا وأعلى قيمة. فهل لهذه الأرض من مواصفات؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: تنكح النساء لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تيبك يدك. هذا حديث معروف مشهور، لكنه خرج مخرج الخبر، خرج مخرج الخبر ان الناس اذا ارادوا اختيار المرأة فانهم يراعون المال والجمال والحسب. فلم يحض إلا على ذات الدين ودرك الباقي، لم يكن فكر بها على أي صفة من هذه المواصفات، لا، خرج الكلام مخرج الخبر، أي أن من الناس ناسا ينشدون جمال المرأة، ومنهم من ينشد مالها، ومنهم من ينشد حسبها، فحض على ذات الدين وحدها، ولكن لم ينكر عليك بعد اختيار ذات الدين أن تأخذ صفة من هذه الصفات الثلاثة، فذات دين جميلة أفضل من ذات دين قبيح، ذات دين جميلة وغنية أفضل من ذات دين جميلة فقيرة، ذات دين جميلة غنية ذات حسب أفضل من ذات دين جميلة وغنية وليس لها حسب، لكنه حض على ذات الدين فقط. تربت يداك يعني تعلقت يداك بالتراب، والتراب هو مصدر الخير والبركة والنماء، يعني تعلقت يداك بالبركة إذا اخترت ذات الدين. أول صفة يجب على المرأة أن يبحث عنها المرأة ذات الدين، انظر إلى خديجة رضي الله عنها الكاملة الودود الولود، كيف ثبتت زوجها صلى الله عليه وسلم، وكيف استدلت بسلامة عقلها على أن من كان فيه هذه الصفات لا يخزيه الله، كيف استدلت بسلامة عقلها على ذلك ولم يكن نزل دين آنذاك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع، أربع فقط في ملايين ملايين من النساء إلى أن تقوم الساعة، أربع فقط ثم أربع ضمن فقط منها هي وابنتها أخذوا نصف الكمال في النساء، خديجة وفاطمة نصف كمال النساء في الدنيا للأم وابنتها. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده قال لها لقد خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، استدلت بكمال عقلها ان هذا لا يخلق، لم تقل له كلا لا يبتليك الله ابدا، لا، إنما يبتلى الأخيار، إنما لا يخزى، يبتلى لكن لا يخزى، كلا لا يخزيك الله أبدا، فشدت من أجره، إن أعظم ما يبتلى به الداعية إلى الله أن يتزوج امرأة على غير مذهبه، أعظم ما يبتلى به أن يتزوج امرأة على غير مذهبه، مذهبه الآخرة ومذهبها الدنيا. فكل هذه الكلمات التي تكتب بالذهب. ولما كان يكثر من ذكرها كأنها نشيد ينشده، يكثر الثناء عليها الوفاء، قالت عائشة رضي الله عنها ما غرت على امرأة قط خيرتها عن خديجة. يقول الذهبي رحمه الله وهذا أعجب شيء، أن تغار من امرأة ميتة ولا تغار من عدة نسوة يسرقنها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو العجب، لا تغار من امرأة تشاركه فيها تشاركها فيه لكن تغار من ميتة. ليه؟ لكثرة ثنائه عليها وذكره إياها. قالت: ما غرت على امرأة قط غيرت من خديجة. من كثرة ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ولقد كان يذبح فيرسل إلى صدائق خديجة، يرسل اللحم إلى صديقتها ويقول: إن حسن العهد من الإيمان. حسن العهد من الإيمان، تعلموا الوفاء، تعلموا الوفاء، حسن العهد من الإيمان. فلما أكثر عليها قالت له مرة: وما يعجبك من امرأة حمراء الشدقين هلكت في الدهر أدانك الله خيرا منها؟ حمراء الشدقين كناية عن سقوط أسنانها. الرجل الذي ليس في فمه أسنان إذا ضحك لا يظهر إلا حمار النفس. تقول امرأة: شطر الجمال مثل العين مثل الشعر. المرء الذي ليس له اسنان يذهب بهاء وجهه. ما يعجبك منها؟ حمراء الشدقين عجوز ليس لها جمال، وبعدين هلكت في الدهر، وبعدين ابدلك الله خيرا منها. دعني نفسها شباب وجمال، هذا تكثر من ذكرها. فيرد عليها قائلا: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، ما أبدلني الله خيرا منها. ماذا تريد؟ تعين زوجها على نوائب الحق، والمؤمن مبتلى. يسجن تقوم بدور الأب في غيابه، ولا تتفجر من المعيشة، ولا ترسل رسالة تطلب الصلاة. هو ده الوفاء، هذا هو الوفاء. ولما الرجل صاحب دين صاحب منهج المستقيم تصدر المرأة معه، هو ده مقتضى الوفاء. هذه المرأة هي ذات الدين، لا يقوم بهذه الخلال إلا هي. ما أبدلني الله خيرا منها. ثم عدت لماذا؟ النساء اللواتي يريدن الحظوة عند أزواجهن بلا تضحية بلا ثمن يتعلمن من هذا الحديث. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبدلني الله خيرا منها. قال: آمنت بي إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد النساء. كيف لا أحبها؟ وكيف لا أجلها؟ وكل شيء يذكرني بها كيف لا أعظمه وأحبه؟ في صحيح البخاري ومسلم أن هذا بنت خويلد أخت خديجة استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم، كان استئذانها كاستئذان خديجة. فلما استأذنت ارتاع لذلك، واحد يذكرك بحبيبك، نفس الصوت نفس الاستئذان. أول ما سمع صوتها ارتاع لذلك، ارتاع الفزع الحب والشوق. وفي الرواية الأخرى فارتاح لذلك وقال: اللهم هاله، يعني اجعلها هاله، اللهم اجعل المستعجل هاله. قالت عائشة: فغرت حتى هؤلاء يذكرونه بها، كل شيء يذكره بها. وانت غار فقال له هذه المقالة: ما يعجبك من امرأة حمراء سبقين هلكت في الدهر أدلك الله خيرا منها؟ فهي ذات الدين لا تجمل الحياة إلا بها، فكيف تصر وكيف تمرض في اختيار الأرض التي تتضع فيها مغفتك ويخرج منها ولده؟ أول شيء في الطريق الطويل يجي التمكين في الأرض، لا تجيب. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود. فربط بين هاتين الصفتين، الودود الولود. ولذلك المرأة إذا لم تنجب تشعر في قرارة نفسها أنها ليست امرأة، وتكاد تجن أحيانا سعي وراء الولد. لماذا؟ الولد بيقوي الود بين الرجل والمرأة ويمثله، فإذا أحب الرجل امرأته أحب أولاده منها، وإذا كره امرأته قد يكره أولاده منها. صفر التي يراها كل يوم. والد عنده مال وأولاده أفقر الناس في البلد، فأغنى الناس وأفقرهم في ذات الوقت والبخيل، ويذهب الولد يبكي له لا يجد مكانا، وعندك بيت وعندك مال ابن الشقة، يقول: أنا رجل عصام وبنات من الصف، لماذا تبدأ الكلام في أرضي؟ كلم ابن هذه اللهجة بهذه الطريقة. فالمرأة تشتكي، فلما بدأت تشتكي وتسرد تاريخها مع الرجل مشاكل من أول يوم، فكرهها وكره أولاده منها. هذا الدفء الذي يولي من البيوت بسبب عدم الالتزام بين الرجل والمرأة لا يخرج لنا جيلا أبدا. تعالى خديجة رضي الله عنها المرأة الوفية صاحبة الدين المتين تقف في جوار زوجها لما كان وحده في وقت عز فيه النصير، كان وحده وهي امرأة، وهي التي قوت من عزمه، ويعترف لها بالفضل والجميل. ولذلك العلماء تنازعوا ايهما افضل، خديجة أم عائشة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، أوثق هذا بقوله: وفضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. إنما زين بهذا حتى لا يضيع فضل عائشة. خديجة لها الكمال، وعائشة بالنسبة لسائر النساء ما عدا هؤلاء الأربع الكمل كمثل السرير كفضل السرير على سائر الطعام. فقطعا هذا أنزل درجة من الكمال. والتحقيق أن خديجة رضي الله عنها أفضل للنبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة أفضل لأمته. كم نقلت من الأحكام عائشة رضي الله عنها، وكم نقلت من الحديث والعلم. عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة تفتي وتنقل العلم وتعلم وتهذب وتربي، والذي ينفع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. وبه استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يناقش الرافضي ابن المطهر الحلي، يناقشه لما يقول ان علي افضل من ابي بكر رضي الله عنهما، واستدل على ذلك بحديث منكر. في هذا الحديث يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يهدم أو أن يكسر صنما فوق الكعبة انطلق هو وعلي بن أبي طالب، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم فوق أساس علي، فعجز علي عن حمله. قال: فصعد علي على أساس النبي صلى الله عليه وسلم وتناول الصنم فكسره. فيستدل على فضل علي أنه صعد على منكر من كري النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ما في أحد على الإطلاق صعد على منكريه لله. فرد شيخ الإسلام رحمه الله المفتوح عليه، قال: كلا، بل الذي ينفع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الذي ينفعه النبي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر: ما منكم من أحد له علي يد إلا جلدته بها إلا أبو بكر، فله علي يد يجزيه الله بها. كأنما قال: أنا لا أستطيع أن أجزيه، الله يتولى الجزاء. فأبو بكر نفع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان شرطا له ان هو اللي ينفع مش ينتفع. فخديجة رضي الله عنها نفعت النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك نالت الجزاء في الدنيا وفي الآخرة. في صحيح البخاري ان جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذه خديجة آتية بيدها إيدام طعام، فأقرئها من ربها السلام ومني. سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. امرأة، أقرئها من ربها السلام ومني. فيقرئها السلام فتقول: ولم ينزل دين، ولم تعلم دينا، لكنها عاشرت افضل الرجال وقبست منه. لما يلقى عليها السلام من الله عز وجل ومن جبريل عليه السلام تقول: ان الله هو السلام. من ادراها؟ من علمها؟ إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. فيقول جبريل عليه السلام: بشرها من ربها أن لها في الجنة بيتا من فضة، لؤلؤة مجوفة، بيتا من فضة لا صخب فيه ولا مطر. فهذه امرأة كان استقرار البيت على يديها، لذلك لا تعدل بذات الدين احدا. واعلم انك بعد ان تقضي حاجتك يستوي كل النساء، ولا يبقى الا الثواب، لا يبقى الا الدين والخلق. والامام احمد بن حنبل تزوج من امراه عوراء، عوراء، ذهب يخطب امرأة، فسمعت هذه المرأة المخطوبة، سمعت أختها العوراء خطبة الإمام إياها، فخشي الإمام على شعورها. عوراء من يتزوجها؟ خشي على شعورها وساءه أن تسمع أمر الخطبة فتزوجها. فانجبت منه الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد الثقة السب الذي تفرد برواية مسند أبيه وهو بالسبع وعشرين ألف حديث يرويه هذا الولد عن أبيه. ما يضرك جمال الشك إذا اخترت المعدن واخترت الأرض التي تضع فيها نصفك البذرة؟ فأول ما يسعى إليه الإنسان ذات الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. التربية الإسلامية هي الباب الذي نلج منه إلى باب التمكين. الحروب التي تقوم في أطراف الأرض وتنشب في كل زمان، المقصود من ورائها التمكين. لماذا يقوم النظام العالمي الجديد؟ للتمكين، حتى يمكن له. لكنهم تنكبوا الغزو عن طريق السلاح، فلقد علموا ان المسلمين شجعانا ابطالا اصحاب فداء، فنحوا القوة العسكرية جانبا وملوا في الغزو الفكري وزلزلة العقائد، حتى استطاعوا ان يهزوا الثوابت التي يقوم عليها البنيان الاسلامي كله. لو هدم رجل جدارا من عمارة لا ينزع لأهل العمارة، لكن لو بدأ يهدم عمودا يقف الكل، ويعتقد ان العمارة كلها ستنهار. هذا الذي فعله اعداؤنا، ومكن لفكرهم هذا الصبور الخالد الذي ما زال نعلمه حتى الآن بالحملة مفروعة على شدها، وازدادت على النساء بصفة خاصة على النقاب، تركوا اللحى. لماذا؟ كثرت جدا. فنقول للمنتقبات ايضا، اذا كثر النقاب جدا ايضا كفوا عنه، مثلما كفوا عن اللحية. لماذا تمنع الفتاة منتقلة من دخول الجامعة مثلا او دخول النقاب؟ لماذا؟ وتدخل بنت اخرى بشعرها، لو اتوقع بنت المتبرجة لك حرية، ولماذا صدقت الحرية هذه؟ والدكتور عندكم يقول ان الحرية الشخصية مسؤولة ما لم تضر للآخرين، واي ضرر من امرأة منتقدة هي حرة. لكن هل الحرب للضروس لا تريد النقاب فقط، انما تريد الرمل، نقاب رمل، مثل ما حرقوه في ميدان اسماعيلية اللي هو سموه ميدان التحرير الان، اشارة الى تحرير المرأة من جيلها او نقابها، حرقوا النقاب لانه رمز التخلف عندهم. نساء يطلع على فترات الانجليز في ميدان اسماعيلية وطبيعي حرب الانجليز، نساء يحاربنا الانجليز تمكينية لكن غبية، كاذب التجاري وغبي، ما استطاع ان يأتي بحركة مقنعة. طلع الانجليز يضربون بالرصاص، يوم النساء يعملوا ايه؟ يوم يخلعوا النقاب وخلوا مجهزين جدا بنزين ويولعوا فيه، وما يدخل النقاب بضرب الانجليز اياه، مطرحية غبية جدا. لكن كان المقصود حرق النقاب كرم. لكن هذا دين الله عز وجل، وهو الذي يرعاه الخلق. رجع النقاب بسرعة لم يتخيلها احد قط. المدة اللي ذهب النقاب عن الساحة 40 سنة فقط، تصور من سنة 19 سنة 20. وعادة لا يزول النقاب فجأة، انما على مدار 10 سنوات بدأ يزول. فمن سنة 1930 كان الزوال الحقيقي الواضح للنقاب. رجع النقاب سنة 1980 من سنة 30 ل 58 سنة نصف قرن، قسم نصف قرن في حياة الأمم لا قيمتها. فرجع النقاب بسرعة مذهلة، ففقدوا ثوابهم، قاموا يضربون وضع الكرة في كل مكان يريدون إيقاف هذا الزعم. لا، كل يوم بتنضم منتقبة ومنتقبات إلى القافلة. هذا دين الله عز وجل، وهذا رمي، هذا رمي، هو دي علامة الديانة. المرأة هي أس البنيان كله، ويجب أن تعتقد هذا وتعتقد عظم المسؤولية الملقاة على عاتقها، وأنها مقصودة بهذه الحرب، هي مقصودة في المقام الأول مع ضعفها وقلة تربيتها وعدم اعتناء أبويها بها. اهتزت الجماعة الثوابت حتى صار، حتى صرت تسمع في بلاد المسلمين من إذا أمر بالصلاة قال حتى أقتنع، من إذا أمر بالحجاب قالت حتى أقتنع، ويأتي الوالد فيعظ وجهة النظر، يقول أنا لا أريد أن أضرب عليها حتى لا تكره النقاب، لا تكره الحجاب، اتركها. طيب افترض بقى أن هذه البنت لم تقتنع أبدا بالحجاب، والولد لم يقتنع بالصلاة، ما هو المال؟ ترك الصلاة. هو ده الذي أوصانا الله عز وجل، فقال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وحياتنا في الوحي قرآنا وسنة هي دي الوصية. الله يأمر أقول لا حتى أقتنع. عارفين هذا ترك تلبية على دعاتنا الذين واسموا هذه المحنة وعادوا أغلب أعمالهم فيها. تعرف كيف؟ الدعاء الذين استهانوا أو هونوا من إعطاء اللحن، من تطوير الإزار، وقالوا هذه القشور وكل الأحكام التي على هذا النمط، قالوا قشور. تعرفون لماذا قالوا هذه القشور؟ لأنهم قضوا أكثر أعمالهم يقاتلون هؤلاء العلمانيين على فرضية الصلاة. فلما واحد جاء يقول الصلاة لا توجد صلاة، فأنت بتثبت أن الصلاة ركن. فإذا جاء واحد وقال لك إيه؟ قال مولانا قول له اللحية ويقول لك لحية إيه؟ اللحية نتكلم عليه؟ الصلاة ضاع، لا تكلمني عن اللحية، لا تكلمني عن الإزهار. أنا قشور، قشور بالنسبة لمن يقاتل من أجله. فترك هذه الظاهرة السلبية حتى على الدعاء، مع أننا لا نقدح في إخلاصهم، وعندهم عاطفة ومحبة لله ورسوله، لكن كيف قالوا هذه القشور؟ قضوا أغلب أعمالهم يثبتون أن الصلاة ركن. فانطبع وطارت هذه المسألة السلبية عليه. أهلك إحدى السلبيات أنه لم يراعي تغير الجيل. جاء جيل آخر معتقد فضيلة الصلاة. خلاص يا أخي غير الإخوان. هذا جيل معتقد فضيلة الصلاة. واللحية يقولون لحية إيه؟ يا أخي أنت لا تكلم الجيل الذي كنت تكلمه في الماضي، هذا جيل جديد، ما غير. ماذا نقول حتى للجيل الجديد لحية إيه؟ في فرق إيه؟ هذه سلبية علينا بها وما زلنا نعاني، ما زلنا نعاني. وصل الحال ببعض المنتسبين إلى العلم في هجومه على النقاب لا يهاجم التبرج بسبب هجم النقاب، ويقول الفرض هو الوجه الأول للحجاب، يعني يظهر وجه الكفين. واتخذت هذه الدعوة تكئة وسلم إلى التبرج، وهي السقوط. ده كله بسبب التهوين. فحتى الذين يدعون الى الله اصيبوا بظل لهذه المحنة. الثوابت بتهتز ولا زال تهتز حتى الان. الاعتداء على شخص الرسول عليه الصلاه والسلام والقول انه هل كتب السعيده السعوديه ام لا، كان ينبغي ان يعذر هذا الكاتب، لا يعذر ان يجلد، قد يصل التعذير الى القتل اذا كان يستهزئ بشخص الرسول عليه الصلاه والسلام، او اذا قال كلاما فيه استهزاء وان لم يقل. هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. من استهزأ بالله ورسوله واستهزأ بدين الإسلام يقتل حتى لو أظهر الرجوع. تعرفون لماذا؟ لو جاء رجل فسب النبي عليه الصلاة والسلام واستهزأ به، فلما رأى بالغة السيف قال سب تركناه، فاستهزأ آخر، فلما اردنا ان نقيم عليه حد قال ثم تركناه، فاستهزا ثالث فقال ثم. ما الذي يذكر؟ حفاظا على مكانه الرسول عليه الصلاه والسلام يقتل وهو اذا ساب بينه وبين الله، لكن يقتل تعذيرا، يصل التعذير في مثل هذه الحاله الى القتل. واحتج العلماء لها بحديث منها ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد امراه مقتوله ولم يعرفوا من الذي قتلها، فقال انشدوا رجلا لي عليه حق ان يقول من قتلها، فقام رجل اعمى يتكلم فقال اني قتلتها، كانت زوجتي وكانت بي ضاره، لكنها كانت تكسر الوقيعه في. فقلت انهاها فلا تنتهي، فقلت اليها فقتلتها. فقال عليه الصلاه والسلام اشهد ان دمها هدر، دمها هدر. كانت تسب النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يطرد هؤلاء ولا يعاقبوا؟ كيف يطرد هؤلاء؟ لكن ما وصلوا إلى هذا فترة لما رأوا أشياء كثيرة تهتز اهتزازا عنيفا، ساغ لهم أن يهزوا هذا الأصل أيضا برفق، يهزوه برفق. الباب يتكلم عن الاذى الجزيره يقول لك هذا كلام علمي، انا جئت تكلمت على شخص الرسول عليه الصلاه والسلام، انا ما تكلمت انا حتى لما اقول محمد صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاه والسلام، لكن ده كلام علمي، كلام علمي. طيب هل الجثه موجوده الان وبامكانك انك انت تشرحها حتى تفيد البشريه من هذا المرض؟ يعني هذا بامكانك؟ لو جاز ان تقول انا اشرح انسان وبرضه من اصلحته واعتدي عليه واسواقه علشان اعمل ابحاث تفيد البشريه ونطور بها العلاج ونعرف طبيعه المرض، لو جاز لك ذلك في انسان له جثه، فما الذي يعود على هذا الكاتب وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم منذ 15 قرن؟ ما يفعل لي اصلا حتى يقال الزائدة الجنودية، يقال هذا، ما هي الفائدة التي تعود؟ لا، الفائدة انك تتكلم عن الرسول بس، وتتناول شخصه كأنه اي شخص عاد، خلاص ممكن فيما بعد نشرح مواقفه واخلاقه ونعترض عليه، عادي خلاص، وده كله باسم الحيدة والمزاجية العلمية، وده كله علم. لا سبب لا ولا تتمنى، لكن يتكلم كلام علم. وتصبح تصديق الرسول عليه الصلاه والسلام التي لم تمد تصبح سهلا في المسجد، واي انسان ممكن يتكلم عليها، واي انسان ممكن يتداول جانبا اخر من حياته يعني ممكن يطلع واحد يقول لك هل مات باللثة مرض اللثة، ويجيب لك حديث البخاري ان عائشة رضي الله عنها قالت ما يزيد طلع على فؤادها والصم كيلو هكذا في فرح السنة، ويجيب لك تشريح للثة تشريح للثة ويتكلم ويصبح شخص مطلع على الفؤاد نفسه عادي جدا. ليس هذا الوقار هذه الهيبة بشرح والكل يتكلم عليه حتى الذين لا يقبلوا يتكلموا عليه. أمام فوفان، أين هذا الجيل الذي يقف ولاء لله ورسوله في زمن القربة يدافع عن الله ورسوله عن دين الله ورسوله في زمن الغربة؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي من نصر الله ورسوله في وقت عز فيه النصير مع الذي انضم إلى القافلة بعد رجوع الناس زرافات وإحسانا إلى دين الله تبارك وتعالى. جيل التنكيل صار ضرورة، صار ضرورة. وبكل أسف بعض الذين ينتسبون إلى الالتزام لم يراعوا هذه المسألة. تنظر إلى أولادهم لا ترى كبير فرق بينهم وبين أولاد غيرهم. كلنا بسبب إن الأيدي العاملة القائمة على استصلاح الأرض هي الناهي. وإحنا قلنا الصلاح من ثلاث أركان: خصوبة الأرض، مهارة الأيدي العاملة، مع عذوبة الماء. كل هذه الثلاثة إذا تضاقت أخرجت لنا زرعا قويا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك.